بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب الجمعة، باب التغليظ في تركها. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. قال وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. قال رواه مسلم. ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال رواه الخمسة. ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد الأبواب المتعلقة بالسفر وبالجمع بين الصلاتين، وكان آخر ما انتهينا إليه في الدرس الماضي هو الكلام على حديث ابن عمر وجابر وأسامة رضي الله تعالى عنهم في جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين يوم عرفة ويوم وليلة المزدلفة. وعرفنا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا، وجاء في رواية جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما وصل المزدلفة أمر بأن يؤذن فصلى، ثم أمر بأن يؤذن ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أمر بإقامة صلاة العشاء فصليت بأذان وإقامتين. وجاء في حديث أنس في حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة أمر فأقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء. وهذه الأحاديث الثلاثة اختص كل حديث منها بشيء، ففي رواية ابن عمر لم يشير إلى الأذان، وفي رواية جابر أشار إلى الأذان والإقامتين، وفي رواية أسامة خص ذكر الإقامتين دون الأذان. وكنا قد درسنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا الحديث من حيث الأحكام التي استنبطها العلماء، ومحل الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وصلاهما متتاليتين، وأنه يعني فرق بينهما بعمل يسير، ذلك هو حط الرحال عن بعض الحيوانات أو الإبل التي كانوا عليها، وأن العمل اليسير بين الصلاتين المجموعتين يعني يتساهل فيه، أما إذا كان العمل طويلا فهذا لا يسمى جمعا، كما مر بنا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث إنه نزل فصلى المغرب ثم صلى ركعتين بعد المغرب ثم دعا بالعشاء فتعشى ثم بعد ذلك أمر فأقيم لصلاة العشاء فصلى. ففهم بعضهم أن هذا الصنيع يعتبر من الجمع، والظاهر أنه ليس جمعا وإنما هو قصر فقط، حيث صلى المغرب في آخر وقتها وصلى العشاء في وقتها، وإنما قصر عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصلاة في يوم المزدلفة لأن القصر يعد من النسك. وقد مر بنا فيما مضى آراء الفقهاء في هذه المسألة، وأن الذي عليه الجمهور هو جواز الجمع سواء كان تقديما أو تأخيرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة فقدم الصلاة يعني قدم الجمع، وكما فعل بالمزدلفة حيث أخر الجمع. وانتهينا عند مسألة وهي هل يشرع للصلاتين المجموعتين أذان واحد أو أنهم يصلون بدون أذان ويكتفون بالإقامة، وهل يشرع لها إقامة واحدة أو إقامتان؟ هذا محل البحث ومحل الدرس ومحل الموضوع الذي عرضه الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة. فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما أشار إلى الإقامة دون الأذان، وحديث جابر أشار إلى الأذان، وحديث أسامة لم يذكر الأذان، ولذلك اختلف الناس، اختلف الفقهاء تبعا لهذا. والذي عليه الجمهور أنه يؤذن أذان واحد، يكتفى بأذان واحد ثم يقيم لكل صلاة، وذهب جماعة إلى أنه لا موجب للأذان، خصوصا إذا كان الناس يعني في مدن وفي حواضر قد أذن فيها فيكتفى بالأذان الأول، وإنما على هؤلاء أن يقيموا الصلاة. وعلى ما جاء عن ابن عباء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يكتفى بإقامة واحدة للفردين، وهذا كما مر بنا أنه عمل موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والموقوف لا يعارض له المرفوع، إذ الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إقامتان وأذان واحد. وأما حديث ابن عمر وحديث أسامة فلم يذكر الأذان، وعدم ذكر الأذان في روايتيهما لا يعني أن النبي لم يفعله، فاحتمال أن النبي أمر به، إلا أن الموقف لم يقتضي ذكره في حديث ابن عمر، وهكذا في حديث أسامة بن زيد. ولأن ما جاء في حديث جابر كما يقول الأصوليون زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة إذا لم تتنافى مع غيرها. وفي حديث جابر الزيادة التي جاءت من حديث جابر لا تتنافى مع ما جاء في حديث أسامة، ولا تتنافى مع ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، لأنه يمكن الجمع بين النصوص بأن ما جاء في حديث ابن عمر وفي حديث أسامة إنما هو اقتصار على الإقامة دون الأذان، وما جاء في حديث جابر فيه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة كما هو معروف ومقرر عند الأصوليين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد ذهب إلى أن المشروع أذان واحد في الجمع وإقامة لكل صلاة، الشافعي في القديم. يعني قال بهذا الإمام الشافعي في رأيه القديم أو في مذهبه القديم، ومذهبه القديم هو ما أفتى به يوم أن كان في العراق. قال: وهو مروي عن أحمد وابن حزم وابن الماجشون، كلهم قالوا بأنه يؤذن أذانا واحد ويقيم إقامتين. وابن الماجشون هذا من المالكية، فكأنه ينقل لنا أقوال المذاهب، فهو قول عند الشافعي وعند أحمد وعند ابن الماجشون من المالكية. قال: وقواه الطحاوي، والطحاوي معروف أنه من أئمة الحنفية. قال: وإليه ذهبت الهادوية، وهم طائفة من الزيدية. ثم قال: وقال الشافعي في الجديد، الشافعي في مذهبه الجديد، والثوري يعني سفيان، وهو مروي عن أحمد رواية أخرى، إنه يجمع بين الصلاتين بإقامتين فقط، أي ولا يؤذن، وكأنهم أخذوا بحديث أسامة رضي الله عنه. قال: وتمسك الأولون بحديث جابر المذكور في الباب، وتمسك الآخرون بحديث أسامة المذكور في الباب أيضا، لأنه اقتصر فيه على ذكر الإقامة لكل واحدة من الصلاتين. والحق، وهذا ترجيح من الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: والحق ما قاله الأولون، يعني الذين قالوا بمشروعية الأذان ثم بعد ذلك الإقامة لكل صلاة، ما قاله الأولون. لماذا؟ قال: لأن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان، وهي زيادة غير منافية، يعني لا تتنافى مع ما جاء في حديث أسامة أو في حديث ابن عمر، فيتعين قبولها. لماذا؟ لأن المستقر عند علماء الأصول أن زيادة الثقة مقبولة. قوله: ثم أناخ كل إنسان بعيره، قال فيه جواز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمثل هذا، يعني بمثل هذا العمل اليسير. وظاهر قوله: ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا، يعني إن هذا القول الذي جاء في حديث أسامة ظاهره أنه يتعارض مع ما جاء من أنهم لم يحلوا، فبعض الروايات تقول إنهم حلوا وبعضها تقول إنهم لم يحلوا. وقد حاول الإمام الشوكاني جمع بين ذلك بأن حمل كل رواية على البعض، فبعضهم حل يعني الذين وصلوا مبكرين قبل أن يؤذن أو بينما يؤذن وتقام الصلاة، حل بعض أمتعته ورحله، والذين جاءوا متأخرين ولم يتمكنوا من حل الرحال تركوا حل الرحال حتى صلوا المغرب، فلما فرغوا من صلاة المغرب حلوا بقية الرحال. وهكذا من لم يستطع أخر حل الرحال إلى ما بعد صلاة العشاء. وقد يكون في هذا نوع من المشقة بالنسبة للحيوان وعدم الرفق به، فهذا يحمل على أن الأمتعة التي كانت معهم أمتعة يسيرة لا يتأثر الحيوان ببقائها عليه. هذا معنى قولي. نعم، وظاهر قوله ولم يحلوا حتى أنا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا، قال المنافات لقوله في الرواية الأخرى ثم حلوا رحالهم وأعنته، يعني إن أسامة أعان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم صلى العشاء، فإن أمكن الجمع إما بأنه حل بعضهم قبل صلاة العشاء وبعضهم بعدها أو بغير ذلك فذاك، أي فهذا أمر لا بأس به، لأن الجمع بين الروايات خير من معارضة بعضها بعضا. فذاك وإن لم يمكن فالرواية الأولى أرجح. أي رواية أولى؟ إلا هي رواية جابر، لكونها في صحيح مسلم، ولم يرجحها أيضا. ها؟ ما سمعت حديث أسامة هو الذي جاء في رواية في صحيح مسلم إلا هو في قول ثم أقيمت الصلاة ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا، قال متفق عليه. وفي لفظ حتى وفي لفظ ركب حتى جينا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا، قال رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء، يعني رواية أحمد. طيب، الرواية المتفق عليها أليست هي مثل رواية أحمد ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله؟ ما معنى ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله؟ ها؟ وفي رواية ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا، يعني مجرد الإناخة دون حل الرحال. على كل حال، كما هو معروف أو كما لاحظنا إن الأمر يسير، وحمل الرواية على البعض دون البعض يخرجنا من الإيه؟ من الإشكال. قال فالرواية الأولى أرجح لكونها في صحيح مسلم، ولم يرجحها أيضا الاقتصار في الرواية المتفق عليها على مجرد الإناخة فقط. ها؟ ما سمعت؟ هكذا عندكم ويرجحها أيضا؟ إيه، نحن عندنا ولم يرجحها، والمعنى ما هو مستقيم. أيوة، مما يرجح الرواية الأولى على الرواية الثانية الرواية المتفق عليها، لأن فيها فأناخ كل إنسان رحله في منزله. النسخة اللي عندك عبد الحكيم يرجحها ولا ولم؟ يعني بدون ولم. ثم قال بعد ذلك أبواب الجمعة، باب التغليظ في تركها. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أبواب السفر والجمع بين الصلاتين، انتقل إلى الكلام على نوع آخر من أنواع الصلوات وهو صلاة الجمعة. ولما كان موضوع الجمعة يتعلق به أحكام مختلفة، جمع هذه الأحكام وترجم لها بقوله أبواب، جمع باب. والباب كما مر بنا هو ما يدخل ويخرج منه. فلما كانت هذه المسائل كل مسألة تقوم بذاتها، كأنه جعل كل مسألة بمثابة البيت الذي يدخل ويخرج منه. وكان أول مسألة ناقشها المصنف رحمه الله هي التغليظ في تركها، وهذا القول يشعر بأنها واجبة وبأنها فرض، لأن تركها يستوجب الوعيد أو التغليظ في الوعيد. فدل التغليظ في الوعيد لمن تركها على أنها فريضة. ولذلك ساق الأحاديث التي تشعر بفرضيتها، ويزيد على ذلك بيان ما أوعد الله سبحانه وتعالى الناس في تركها. فقال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، أي عن أداء صلاة أو شهود صلاة الجمعة وحضور صلاة الجمعة، قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، أي بدلا منه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ومعنى يحرق عليهم بيوتهم أي لما يستحقونه بسبب تركهم الجمعة، وهذا يدل على أنه يعذبهم، يلحق بهم شيئا من الأذى والتعذيب. ويفهم من هذا أن من لم يشهد الجمعة فقد ترك أمرا واجبا وارتكب كبيرة تستحق العقوبة. ونستنبط من هذا أن ترك الجمعة كبيرة من الكبائر يستحق صاحبها هذا الوعيد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك. لكن قد يقول قائل إن هم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التنفيذ يدل على خلاف ذلك، إذ لو كان هذا أمرا حتما وأن هذا هو الوعيد الذي توعد به تارك الجمعة أن يحرق عليه بيته، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله دليل على أن الأمر إنما هو للمبالغة دون أن يكون هذا هو الحكم. لكن هذا الحديث سبق أن مر بنا في باب صلاة الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن ذلك، يعني عن ذلك الفعل أو عن التنفيذ، لأن البيوت غير مقصورة على هؤلاء المتخلفين، إذ أن فيها من النساء ومن الأطفال ومن الحيوانات ما يمنعه عن تنفيذ ذلك الوعيد، لأن هؤلاء ليسوا ممن يجب عليهم صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة كما يجب على المتخلف. فترك النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ الوعيد لما فيه ذلك من الموانع، أي الموانع الشرعية التي تحول بينه وبين تنفيذ هذا الوعيد. لكن هذا أيضا لا يبطل ذلك الوعيد الذي توعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخلفين. ما سمعت. إلى تركه هو كونه صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال كان طرح لأنه كان مما رد به ومما ناقش به القائلون بعدم الوجوب، قالوا إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الأولى وخروجه لتحريق البيوت يلزم منه أنه هو لم يصلي في جماعة، وكان الجواب أنه لا يلزم منه ترك الجماعة لأنه قد يصلي في جماعة أخرى. وهناك جواب أدق من هذا، وهو إن المشتغل بالأحكام المتعلقة بالجمعة إذا يعني تأخر عنها لا يعتبر متخلفا. فمثلا لو أن إنسان قام واشتغل بالأمور المتعلقة بالجمعة كالاغتسال، إنسان يعني كان جنبا أو أراد أن يغتسل للجمعة واشتغل بالاغتسال بالبحث عن الماء والاغتسال به، حيث استغرق البحث والاغتسال يعني مدة الجمعة وقت الصلاة، فلما فرغ من ذلك جاء ووجد الناس قد صلوا، فهل هذا يعتبر قد تخلف وترك الجمعة؟ الجواب لا، لأنه مشتغل بأحكامها وبأعمالها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما توعد باعتباره أنه الإمام وأنه الحاكم وأنه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فاشتغاله بما يوجب إقامة الجمعة وبما يلزم حث الناس على أداء الجمعة لا يعتبر في ذلك متخلفا، فإن له عذرا يمنعه عن ذلك الترك. نعم، نقول إنه في هذه الحالة لا يكون الواجب في حقه صلاة الجمعة، حيث إن الجمعة لا تتكرر وإنما يصليها جماعة ظهرا، وإنما سقطت الجمعة عنه للعذر. فإذا كان هو معذور عن ترك الجمعة لكن غيره ممن ليس مشتغلا بها لا يعتبر معذورا. واضح؟ نعم. نعم، هو هذا ايضا من الامور التي ناقش بعض الفقهاء هذا الحديث، وقالوا ان الرواية اصلا محمولة على الجماعة، ولعل هذا الحديث اصله انما كان في الجماعة وليس في الجمعة، لكن لا يلزم ان يكون الوعيد في الامرين، بل هو اذا كان الوعيد في الجماعة ففي الجمعة من باب اولى. واضح؟ أي يحمل المطلق على المقيد. ثم قال: ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني إن هذا الحديث ورد من مسندين، مسند أبي هريرة ومسند عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره. وقوله على أعواد منبره يعني يقول ذلك في خطبة يخطبها أو يخطب الناس في أو على المنبر، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني ليمتنعن هؤلاء الأقوام أو هؤلاء الناس عن ودعهم، يعني عن تركهم الجمعات، يعني وهذا فيه حث على الأمر بحضور الجمعة، كأنه يقول يجب على الناس أن يحضروا الجمعات ولا يمتنعوا عن شهودها. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقوله أو ليختمن كأن هذا تعليل لسبب النهي، كأنه يقول إن الناس يجب عليهم أن يشهدوا الجمعات، فإن من ترك الجمعة أو فإن من ودع الجمعة قد يكون نتيجة تركه صلاة الجمعة أن الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه، يعني يختم على قلبه بالنفاق أو بعدم الإيمان. ومن هنا يقول العلماء إن ترك صلاة الجمعة، تعمد ترك صلاة الجمعة قد يكون سببا في النفاق، في الحكم على تارك الصلاة بالنفاق أو بالردة. وهذا يختلف باختلاف موجب ترك الجمعة. فإن كان الموجب هو الإنكار وأن الجمعة ليست بواجبة كما يقول بذلك البعض، وأن الجمعة لا تجب إلا مع الأئمة المعصومين وغير ذلك، ولهذا يترك الناس الجمعة، فإن هذا إن كان بسبب، يعني إن كان موجبه الإنكار فقد يؤدي إلى الردة، لقوله ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأما إن كان موجبه التهاون فقد يؤدي ذلك إلى النفاق، نعوذ بالله من النفاق. ولهذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجمعة، بل إن الفقهاء فهموا منه شيئا آكد من ذلك، وهو أن صلاة الجمعة فرض عين على كل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب على المنبر الأفراد. وهذا دليل من الأدلة التي استدل بها القائلون بأن صلاة الجمعة فرض عين وليست فرض كفاية، فإن من الفقهاء من ذهب إلى أن صلاة الجمعة فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توعد الذين لم يحضروا، مع أن الحاضرين كانوا كثيرين، فلو كانت الصلاة مفروضة فرض كفاية لاكتفى بإيش؟ بالموجودين، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الباقين. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالحاضرين بل وجه الخطاب للغائبين وتوعدهم بذلك الوعيد، دليل من الأدلة على أن فرض أو على أن صلاة الجمعة فرض عين وليست فرض كفاية. قال أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، وهذا هو النتيجة التي يترتب عليها ترك صلاة الجمعة. قال رواه مسلم وأحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس، فكأن الحديث روي عن من ثلاثة مسانيد، من مسند ابن عمر ومن مسند أبي هريرة ومن مسند ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. ثم قال وعن قال رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس. قال وعن أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه يقول وله صحبة، أي إن هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت صحبته ولذلك حديثه يعتبر حديثا مرفوعا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وهو يدل بمفهومه أن من تركها جحودا يكفر، لأن من تركها تهاونا يؤول أمره إلى النفاق ويؤول أمره إلى أن يكون من الغافلين. فإذا فإن من تركها جحودا يخرج عن الملة. واختلف العلماء في هذه الثلاث، هل تكون متتابعات أو لا يلزم أن تكون متتابعات. فذهب بعضهم إلى أن من ترك صلاة الجمعة 3 مرات يعني في عمره، وبعضهم حملها على التتابع، وهذا هو الأظهر أن من تركها 3 جمع يعني متتاليات، لأنه قد جاءت في الأحاديث الأخرى أن الإنسان إذا ارتكب معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تكررت أو ارتكب معصية أخرى نكت في قلبه أيضا حتى يختم على قلبه. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك قوله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الآية تدل على تتابع الذنب، ويحمل هذا الحديث على أن من ترك الجمعة من ترك 3 جمع. وقوله صلى الله عليه وسلم تهاونا، هذا القيد له مفهوم، فإن من ترك الجمع على سبيل الإنكار مفهومه أنه يخرج عن الملة، لأنه ترك الصلاة صلاة الجمعة التي هي من آكد الصلوات. وإذا قلنا تهاونا له مفهوم، فإن من تركها بعذر كالمرض والسفر وغير ذلك فإنه لا يدخل في هذا في هذا الوعيد، لأن المسافر يعذر في ترك الجمعة، وهكذا المريض كما سيمر النص فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما اسمع؟ الخوف يلحق به إذا كان يعني ثمة خوف شرعي، ما إذا كان الخوف من أجل الهوى فلا. يعني إذا كان إنسان مجرم ارتكب قاتل أو سارق ثم يعني يتتبعه الإمام من أجل أن يقيم عليه الحد، فهذا لا يعذر في ترك الجمعة، وإن كان موجب تركه الخوف، لأن خوفه هذا ليس خوفا يعني يجيزه الشارع. وهكذا كل عذر لا يجيزه الشارع لا يعتبر عذرا من أجله يترك أو يترك من أجله صلاة الجمعة. واضح؟ قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال: رواه 5 يعني ما عدا الشيخين أحمد وأصحاب السنن. قال: ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه. كأن أحمد روى الحديث من مسندين، من مسند أبي الجعد الضمري ومن مسند جابر بن عبد الله. لما كان حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما من الأحاديث التي أخرجها مسلم، لم يتكلم الإمام الشوكاني على أسانيدها كما هو عادته في إقرار ما صح، وإنما تكلم على حديث أبي الجعد حيث لم يخرجه الشيخان. قال: حديث أبي الجعد أخرجه أيضا ابن حبان يعني في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبزار في سننه لكن في مسنده، لكن البزار أيضا قال والبزار يعني رواه في مسنده. قال: وصححه ابن السكن، أي وأخرجه ابن السكن في كتابه الذي حكم فيه بالصحة، فكأن هذا تصحيح من هؤلاء من الحاكم وابن حبان وابن السكن. وأما البزار فلم يبين لنا ما رأيه في الحديث، وظاهره أنه مما يرى صحته، لأن البزار كان من صنيعه في سرد الأحاديث في مسنده أنه يعللها، يعني أنه يورد الحديث فإن كانت له علة كشف عن علته. ومفهومه أنه إذا روى الحديث ولم يتعقبه بشيء معناه أن الحديث عنده إيه؟ عنده صحيح. فهؤلاء كلهم حكموا على الحديث بالصحة. ثم قال: وأبو الجعد. قال الترمذي عن البخاري: لا أعرف اسمه. وهذا ليس قدحا، لأن الرواية إنما جاءت بالكنية، فكأن كنيته غلبت إيه؟ غلبت اسمه. والبخاري رحمه الله عرفه بكنيته ولم يعرفه باسمه. قال: وكذا قال أبو حاتم. وإذا أطلق أبو حاتم إنما يراد به الرازي صاحب الجرح والتعديل. قال: وذكره الطبراني في الكنى من معجمه، يعني معجمه الكبير، أي ذكر له مسندا في كتابه المعجم الكبير في الكنى في باب إيش؟ أبي الجعد. وقيل اسمه أدرع، هكذا عندكم. وهذا القول من الإمام الشوكاني كأنه يرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن كنيته غلبت اسمه، لأنه صدر هذه المقالة بصيغة التبريغ. قيل اسمه أدرع، وقيل جنادة، وقيل عمرو، وهي كلها أقوال يرى أنها مرجوحة. قال: وقد اختلف في هذا الحديث على أبي سلمة، والظاهر أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي المشهور. فقيل عن أبي الجعد. قال الحافظ: وهو الصحيح. وقيل عن أبي هريرة، يعني إن أبا سلمة بن عبد الرحمن. لماذا رجح رواية أبي الجعد ولم يرجح رواية أبي هريرة؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن معروف أنه من أشهر تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه، فكأن الذين رووه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رووه على الجادة، والحديث إنما هو من مسند أبي الجعد وليس من مسند أبي هريرة، ولهذا رجح الحافظ ابن حجر رواية أبي الجعد، رواية أبي سلمة عن أبي الجعد، ورد رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا يعتبر عند علماء الحديث قلب في الرواية، تعتبر الرواية مقلوبة لأنها هي من مسند أبي الجعد وليست من مسند أبي هريرة. نعم. ها؟ هو ما قال إنها لجهالة الصحابة. إيش قال الترمذي؟ إيه؟ إحنا ما قلنا إن هذا تجهيل. قلنا إن البخاري يعرفه بالكنية ولا يعرفه بالاسم. لا، ما في جهالة. ما دام ثبت صحبته، البخاري ما جهله أصلا. البخاري قال: لا أعرف اسمه. وكونه يقول لا أعرف اسمه لا يعني أنه لا يعرفه. ها؟ فرق بين قوله لا أعرفه وبين قوله لا أعرف اسمه. واضح؟ قال الحافظ: وهو الصحيح. وقيل عن أبي هريرة: وهو وهم. قاله الدارقطني في العلل. قال: ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة، فيكون هذا مسند آخر. قال: وهو حسن، أي رواية أبي قتادة التي أخرجها الحاكم حكم عليها بأنها حسنة. قال: ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة وهو حسن. إيش عندكم؟ ها؟ وهو الحسن؟ لا، وهو حسن وقد اختلف فيه. ها؟ وقد اختلف يعني في هذه الرواية، رواية أبي قتادة. أما قوله وهو الحسن، الكلام ما هو مستقيم. قال: وحديث جابر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أخرجه أيضا النسائي وابن خزيمة والحاكم بلفظ: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه. وأين هو حديث جابر؟ ها؟ هذا الذي ذكره بعد حديث أبي الجعد، حيث قال: ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر. قال: وحديث جابر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أخرجه أيضا النسائي وابن خزيمة والحاكم بلفظ: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه. قال الدارقطني: إنه أصح من حديث أبي الجعد، مع أن حديث أبي الجعد رأينا من صححه. وقوله إنه أصح من حديث أبي الجعد، هذا القول من الدارقطني، هل فيه طعن في حديث أبي الجعد؟ هل يلزم أو هل يفهم منه طعن في حديث أبي الجعد؟ ها؟ الجواب لا، لأن قوله أصح يقتضي الحكم أو الاشتراك في الصحة، أي أن كل منهما صحيح، لكن حديث جابر أصح من حديث أبي الجعد. نعم. ما فهمت ايش سؤالك؟ ايه؟ يعني بعض العلماء رواه عن ابي سلمة، او بعض الرواة رواه عن ابي سلمة عن ابي هريرة، وقال ان هذا وهم، لانه قلب الرواية، حيث ان الحديث معروف عن ابي الجع عن ابي عن ابي الجعد وليس عن ابي هريرة. قال: قال الدارقطني: إنه أصح من حديث أبي الجعد. قال: ولجابر حديث آخر بلفظ: إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا، فمن تركها استخفافا بها وتهاونا ألا فلا جمع الله له شمله، ألا ولا بارك الله له، ألا ولا صلاة له. قال: أخرجه ابن ماجه. لكن يقول: وفي إسناده عبد الله البلوي وهو واهي الحديث. فهذه الرواية بهذا اللفظ تعتبر رواية ضعيفة، وإنما الرواية الصحيحة التي ثبتت هو ما قال فيه: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه. قال: وأخرجه البزار، يعني وأخرج البزار أيضا حديث جابر من وجه آخر، وفيه علي بن زيد بن جدعان. قال الدارقطني: إن الطريقين كليهما غير ثابت، اللي هي رواية من؟ رواية البزار، هذه الرواية الثانية، والرواية الأولى لمن؟ رواية ابن ماجه. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد. انتهى، يعني كلام ابن عبد البر. إذن فالإمام الإمام الشوكاني رحمه الله بين لنا أن رواية جابر منها رواية صحيحة وهي التي رواها ابن خزيمة والحاكم، ومنها رواية واهية. واضح؟ قال وفي الباب عن ابن عمر، بعد أن بيّن هذه الأحاديث التي نص عليها أراد أن يبين أن الحديث شواهد. قال وفي الباب عن ابن عمر حديث آخر غير ما ذكر المصنف عند الطبراني، غير ما ذكر المصنف، لأن رواية ابن عمر موجودة في مسلم. قال والرواية الأخرى الشاهدة أخرجها الطبراني في كتابه المعجم لكنه الأوسط. قال وفي الباب عن ابن عمر حديث آخر غير ما ذكر المصنف عند الطبراني في الأوسط بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا عسى أحد منكم أن يتخذ الضبنة من الغنم على رأسه ميلين أو ثلاثة، تأتي الجمعة فلا يشهدها ثلاثا فيطبع الله على قلبه. هذه الرواية، وهي تشهد أن من ترك الجمعة ثلاثة يطبع الله على إيه؟ على قلبه. وقوله ألا عسى أحد منكم أن يتخذ الضبنة، والضبنة كما سيمر معنا أنها العدد أو المال أو يعني المال، سواء كان هذا المال نقدا عينا أو كان حيوانا، والمراد به أن الإنسان يتشاغل عن صلاة الجمعة بالراعي، يتخذ عددا من الغنم. هذا العدد أول ما يتخذه يتطلب أو يحتاج إلى البحث عن المراعي، فيخرج عن الحاضرة بحجة أنه يطلب لغنمه مراعي يرترعى فيها. وهذا الخروج عن الحواضر يستلزم منه أنه يتخلف عن الجمعات، فإن من كان هذا شأنه وتخلف عن الجمعات بحيث لم يصلي ثلاث جمعين متتالية يطبع الله على قلبه. ففيه من الوعيد الشديد لمن اشتغل أو انشغل عن صلاة الجمعة. ولذلك قال ألا عسى أحد منكم أن يتخذ الضبنة أو الضبنة من الغنم على رأس ميلين، يعني مسافة ميلين أو ثلاثة، يعني ثلاثة أميال، بحيث يكون بعيدا عن الحواضر، تأتي الجمعة فلا يشهدها ثلاثا فيطبع الله على قلبه. قال وسيأتي نحوه في الباب الذي بعد هذا من حديث أبي هريرة. فإذا هذا الحديث شاهد لحديث ابن عمر الذي ذكره من أن من ترك الجمعة أو من ترك صلاة الجمعة ثلاثا طبع الله على قلبه، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال والضبنة بكسر الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون هي ما تحت يدك من مال أو عيال، يعني ما تدخره. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث آخر غير الذي ذكره المصنف. إيش يقصد بهذه العبارة؟ ماذا يريد الإمام الشوكاني بهذه العبارة؟ يا أمين، ما تدري إيش هي العبارة؟ أحسنت، لأن قوله هو في الباب كما مر بنا هذا معطوف عليه، أي وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث آخر غير الذي ذكره المصنف عن أبي يعلى الموصلي. وحديث ابن عباس الثاني أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، قال: من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. إذن هو شاهد لحديث ابن عباس الأول، من إيه؟ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. وقوله هنا من ترك ثلاث جمع متواليات، فهذا فيه نص على أن الترك لا بد أن يكون متواليا، فلو ترك جمعة وصلى جمعة لا يشمله ذلك الوعيد، وهكذا لو ترك جمعتين، وإنما يتحقق الوعيد بالثلاث، فيحمل المطلق على المقيد. قال: هكذا ذكره موقوفا وله حكم الرفع. هذا الحديث يقول ذكره أبو يعلى الموصلي موقوفا على ابن عباس، لكن يقول الشافعي، يقول الشوكاني رحمه الله، وله حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا ليس للرأي فيه مجال، ولأن هذا وعيد لا بد وأن ينقل، ولأنه جاء مطابق للمرفوع، لذلك قال وله حكم الرفع. قال: لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، كما قال العراقي رحمه الله. قال: أي أيوة وعن سمرة، أي أيوة وفي الباب أيضا عن سمرة يعني ابن جندب عند أبي داود والنسائي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. وهذا في حق الجمعة الواحدة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه ماذا؟ يتصدق بدينار، ماذا نسميه؟ هذه الصدقة كفارة، والكفارة إنما تكون نتيجة لارتكاب الخطأ. إذا فهذا أيضا مما يدل على أن هناك وعيد لمن ترك صلاة الجمعة. قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد يعني دينارا فنصف دينار. قال: وعن أسامة، أي وفي الباب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الكبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك ثلاث جمع من غير عذر كتب من المنافقين. لكن يقول: وفي إسناده جابر الجعفي، وقد ضعفه الجمهور. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه لا يضعف غيره من الروايات، بل إن الروايات الأخرى تشهد له. قال: وعن أنس، أي أيوة وفي الباب عن أنس عند الديلمي في مسند الفردوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. والحديث لم يشر إلى ضعفه. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى، أي وفي الباب عند الطبراني في الكبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتها، ثم سمع النداء ولم يأتها ثلاثا، طبع على قلبه فجعل قلب منافق. كلها أحاديث يشهد بعضها لبعض في أن من ترك، وهذا يحمل على من سمع النداء ولم يجب لغير عذر، أما إذا كان ذا عذر فالعذر يعفيه عن هذا الوعيد. قال العراقي: وإسناده جيد، يعني إسناد حديث ابن أبي أوفى. ثم قال: وعن عقبة، أي وفي الباب عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند أحمد، أي في مسنده، في حديث طويل فيه يعني، ومما جاء في حديث أحمد فيه أناس يحبون اللبن ويخرجون من الجماعات. طيب نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.